في دوح القرآن زماني يمزج ماضينا بالآن يعمر قلبي بتراتيل تعمر بالإيمان كياني يسقي الآخذ منه شهدا أحلى من عسل البستان أحلى من عسل البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى نتكلم عن ترجمة إمام عالم كبير من أئمة القراءات، بل يعني أشهر أساتذة هذا العلم ومحرريه ومدققيه على الإطلاق في ما قبله من الأزمنة وما بعده من الأزمنة، وهو الإمام أبو الخير محمد ابن محمد ابن محمد ابن علي بن يوسف المعروف بابن الجزري رحمه الله تعالى. الإمام ابن الجزري رحمه الله ولد في دمشق سنة 51 و700 من الهجرة النبوية الشريفة، وكان أبوه رحمه الله تاجرا، وشرب من ماء زمزم على نية ولد عالم، فرزق بهذا الولد المبارك محمد في شهر رمضان من سنة 51 و700 من الهجرة النبوية الشريفة. الإمام ابن الجزري رحمه الله كان أبوه مع تجارته كان أيضا من أهل القرآن، فوالده هو شيخه الأول، وهو الذي كان يعلمه ويدفعه إلى المعلمين كذلك، فشارك الإمام ابن الجزري والده في بعض الشيوخ الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى كان معتنيا بالقرآن الكريم، فحفظ القرآن وأتمه وهو ابن 13 سنة فقط، ما بلغ 13 سنة إلا وهو حافظ للقرآن الكريم متم له، وبعد ذلك أما الناس في المسجد بالقرآن الكريم، ولا يقدر على الإمامة ولا يجيد القراءة في الإمامة إلا الضابطون الحفاظ المهرة، ولا يصلح للإمامة بالقرآن الكريم واحد يعني حفظه ركيك وضعيف يقف في المحراب فينادي الناس غششوني ولا ماذا يقول، لا يجرؤ على ذلك إلا الحافظ المتقن للقرآن الكريم. درس القراءات والتجويد في دمشق، هو دمشقي الولادة، وابن الجزري طبعا منسوب إلى جزيرة ابن عمر، هي في جنوب تركيا، وتسمى اليوم ولاية جزرة أو نحو ذلك، ولكنه كان من مواليد دمشق والمقيمين في دمشق، فأخذ القراءات والتجويد في دمشق على جماعة من الشيوخ، منهم شيخ والده الحسن بن عبد الله السروجي، ومنهم كذلك الأستاذ الكبير عبد الوهاب بن يوسف ابن السلار، واستفاد منه كثيرا الإمام ابن الجزري، وطبعا قرأ عليه أول ما قرأ بقراءة أبي عمرو، لأنها كانت القراءة المنتشرة عند الناس في ذلك العصر، وأجيز وهو دون سن البلوغ بكثير، ويجوز إجازة التلميذ، وكما ذكرنا في قصة التقي الصائغ مع شيخه ابن ناشرة، كذلك يجوز، نبه العلماء إلى جواز إجازة الصغير، لكنه لا يجيز غيره إلا بعد البلوغ، هذا ضابطها. فإذا كان هناك ولد صغير متقن جدا ومجيد للأحكام فيجاز إن شاء الله ولا حرج في ذلك. وابن الجزري رحمه الله تعالى كان من أولئك الذين أجيزوا قبل سن البلوغ بكثير كما يقول. وكذلك من شيوخه إبراهيم ابن عبد الله الحموي، تعلم منه الإمام ابن الجزري أيضا القراءات، وجمع عليه للقراء السبعة، ويقول إنه استفاد من هذا الشيخ دقائق التجويد. شوفوا التعبير، دقائق علمي التجويدي ودقائق التحرير. يقول: وعليه ارتاض لساني بالتحقيق. في بعض الأساتذة لهم بصمة، بصمة يعني فريدة، كل طالب كل أستاذ يطبع بصمة في تلميذه، فأحيانا البصمة تكون ظاهرة جدا وأحيانا تكون بصمة خفيفة. فكان ممن يعني كل شيخ من شيوخ الإمام ابن الجزري ترك فيه بصمة خاصة وفريدة كونت بعد ذلك، بمجمل هذه البصمات كونت شخصية الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى، حتى إنه وصف هذا الشيخ بأن فقال: لم تر عيناي من شيوخي أعلم بالتجويد منه ولا أصح تلفظا وتحريرا. شوفوا يعني شيخ ما شاء الله تبارك الله، رحم الله الجميع. بعد أن أخذ العلم عن أهل بلده تطلع إلى الرحلة، وطبعا أول ما تطلع إلى أعلى إسناد موجود، وكان في بلاد الأندلس عند أحد الشيوخ، لكنه منعه والداه من الرحلة إلى الأندلس. تعلمون المسافة بين الشام وبين الأندلس مسافة بعيدة جدا جدا، وهو يعني ولدهم الوحيد، ولا يريدون يعني أن يذهب في هذه الرحلة فيضيع منهم هذا الولد، فمنعه والداه. ويقول الإمام ابن الجزري رحمه الله: ولقي المشايخ قسم. شوفوا يعني هو نوع من أنواع القسمة ونوع من أنواع الرزق الذي هو مقدر ومكتوب على للإنسان، كما قدر له وقسم له رزقه تماما. لقي المشايخ قسم، هكذا هذا تعبير الإمام ابن الجزري، فعلم أنه لم يقسم له لقي هذا الشيخ، فرحل أيضا، لكنه رحل إلى المناطق القريبة، فكان له إلى مصر 3 رحلات. صار يرحل، واشترط عليه أبوه ألا يطيل السفر، يعني يروح لا يمكث أكثر من 4 أو 5 أشهر ويعود مرة أخرى. فرحل إلى مصر 3 رحلات لأن همته كانت عالية، كانت همته عالية، ويبحث عن الأسانيد العالية رحمه الله تعالى. وطبعا قبل أن يرحل إلى مصر، أول رحلة له كانت إلى الحجاز، رحل إلى الحجاز للحج، وقرأ في المدينة المنورة على بعض العلماء والشيوخ الذين انتهت إليهم الأسانيد العالية في الحجاز. كما قلت لكم ذهب إلى مصر، فكان من الشيوخ الذين قرأ عليهم في مصر الإمام الكبير ابن الجندي، تلميذ الإمام الكبير الجعبري رحمهم الله تعالى. فابن الجندي كان له في نفس الإمام ابن الجزري يعني مكانة عظيمة جدا، قرأ عليه إلى قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى في سورة النحل. فلما شعر بدنو أجل الشيخ استجازه، فأجازه ابن الجندي بما قرأ قبل وفاته وبباقي القرآن. كذلك قرأ على أبي الحسن محمد بن عبد الرحمن بن الصائغ، كما ذكرنا ذلك في ترجمة ابن الصائغ في الحلقة الماضية، وقرأ عليه ختما بالجمع بالقراءات السبع بمضمن الشاطبية والتيسير، وهذا هو الطريق الذي نروي منه رواية حفص من طريق الشاطبية، لأنه هذا الرجل هو تلميذ التقي الصائغ، والتقي الصائغ تلميذ الكمال الضرير، والكمال الضرير يروي عن الإمام الشاطبي. وقرأ على غير هؤلاء من شيوخ مصر رحمه الله، وألف في رحلته إلى مصر، أول رحلة له كان صغير في السن، ألف كتاب التمهيد في علم التجويد، وهو كتاب جميل ما زال الناس يستفيدون منه إلى يومنا هذا، مع أن ابن الجزري لما ألفه كان يعني ابن 16 سنة تقريبا، يعني لسه ما زال طالب علم مبتدئ، لكن طالب العلم المبتدئ في ذلك الزمان وبهمة الإمام ابن الجزري يعد في مثل العلماء في مثل هذا العصر. في رحلته الثانية إلى مصر راح يدرس مع القراءات الحديث والفقه، وقرأ على شيخه ابن الصائغ مرة أخرى وعلى غيره من الشيوخ. ثم رحل رحلة ثالثة بعدها بسبع سنوات، وأخذ معه ابنه في هذه الرحلة، وقرأ القراءات والأصول والمعاني والبيان، يعني من علوم العربية، ورحل إلى الإسكندرية وأخذ عن شيوخ الإسكندرية. وأذن له بالإفتاء، يعني طلب لولاية القضاء في الشام، وأذن له بالإفتاء جماعات من شيوخ عصره كالإمام المفسر المعروف صاحب التفسير الإمام ابن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى، وصار له مدرسة يدرس فيها تسمى في دمشق دار القرآن. والإمام ابن الجزري كلما كان يرحل إلى بلد ويستقر كما سيتبين لنا كان يبني مدرسة للتعليم ويسميها دار القرآن ويقرئ الناس في هذه الدار. الإمام ابن الجزري رحمه الله لم تكن حياته وردية، يعني كده سهلة ميسورة، لا، كان فيها كثير من المشكلات. فالإمام ابن الجزري رحمه الله تولى بعض الأمور المالية للمماليك، والذين تولون الأمور المالية إذا كانوا نزيهين يكثر حولهم الحاسدون والحاقدون والمغرضون والذين يعني يريدون أن يزيلوهم عن هذه المناصب. فتورط الإمام ابن الجزري رحمه الله في مشكلة مالية، جعلوا عليه من الدين أموال كلها التي عنده وأنها لا تكفي وقد يذهب بعد ذلك إلى السجن، ويعني أقيمت حوله مؤامرة للأسف يعني نجحت هذه المؤامرة. فهرب الإمام ابن الجزري رحمه الله إلى من الإسكندرية، هرب إلى بلاد الروم. فللأسف بعد أن كان يعني هو ابن أسرة يعني ميسورة وكان في مصر في مكان حسن وطيب، صار مطاردا وهرب من البلد وذهب إلى بلاد الروم، فدخل إلى تركيا من أنطاكيا، وهكذا استمرت رحلته حتى وصل إلى بورصة، فنزل في دار السلطان بايزيد سلطان الدولة العثمانية في ذلك الوقت رحمه الله تعالى. لما نزل هو لم ينزل طبعا في دار السلطان يعني في بيته، لا، داره يعني أقصد في بلد السلطان بايزيد. فكان هناك أحد طلابه الذين يعرفون قدره، فأخبر السلطان بايزيد بقدر الإمام ابن الجزري، فأمر السلطان بايزيد أن يكون الإمام ابن الجزري أستاذا لأولاده، وأمر له بدار وبجراية يعني مرتب شهري، وأعطاه مجموعة من الدواب يعني يسير بها أموره، تأمين مواصلات يعني، والأمور كانت ما شاء الله جميلة جدا جدا، وطاب العيش للإمام ابن الجزري في أحسن ما يكون وسعد بهذا جدا. وهناك ألف كتاب النشر في القراءات العشر، هو أهم كتاب في القراءات اليوم على وجه الأرض، أهم كتاب ما زال مرويا إلى هذا اليوم كتاب النشر في القراءات العشر. وكتاب النشر كما قلت لكم ألفه في بورصة، وكذلك ألف في بورصة طيبة النشر في القراءات العشر. نحن نسمع كثيرا عند القراء رواية القرآن من طريق الشاطبية ورواية القرآن من طريق الطيبة. ما هي الشاطبية وما هي الطيبة؟ الشاطبية عرفناها تماما، الطيبة قريبة من ذلك، لكن محتواها من القراءات أوسع وأشمل وأكبر. الطيبة نظم لكتاب النشر في القراءات العشر، حتى نستوعب الفرق بين النشر وبين التيسير أو الشاطبية. عدد الطرق، عرفنا ما معنى الطرق اللي هي التلاميذ، تلاميذ الرواة. عدد الطرق في الشاطبية 14 طريقا، وعدد الطرق الأصلية الأساسية في النشر والطيبة 80 طريقا. تتفرع هذه الطرق وتتوسع إلى أن تتعدى 1000 طريق، ولذلك تسمى القراءات من طريق الشاطبية والدرة، سنبين الدرة الآن بعد قليل، تسمى القراءات العشر الصغرى، وتسمى القراءات من طريق الطيبة والنشر القراءات العشر الكبرى. هذا هو الفرق بين العشر الصغرى والعشر الكبرى. المهم أن الإمام ابن الجزري مكث وطابت له الحياة في بلاد الروم، يعني في بورصة عند في الدولة العثمانية 6 سنوات، لم يتعدى الموضوع 6 سنوات، وجاء ببعض أولاده وزاروه ومكثوا معه في بورصة. لكن سبحان الله لا تطيب الحياة ولا تستقر الحياة وتستمر هكذا طيبة، لابد أن يكون فيها منغصات. فالإمام ابن الجزري رحمه الله وقع في الأسر. ليه؟ لأن تيمورلنك وهو سلطان الدولة التيمورية، الفتنة التيمورية هذه قام هو من ذرية التتار، يعني هجموا على الدولة العثمانية وقتلوا السلطان بايزيد. وتيمورلنك هذا مسلم وليس كافرا، يعني هو مسلم لكنه كان يعني جبارا، فكل شيء عنده بالقوة وبالقهر وقاسي جدا. وجد السلطان بايزيد قتله، وجد الإمام ابن الجزري من حاشية السلطان وحاشية الدولة فأخذه، فلما علم أنه عالم أجبره على أن يعلم الناس في بلاد ما وراء النهر، يعني أفغانستان وشرق إيران، أفغانستان باكستان هذه المناطق. فجلس هناك يعلم بالإجبار. نعم العالم يعلم ويحب أن يعلم، لكن يحمل حملا على أنت رجل فاضل ولا بد أن فضلك ينتشر عندنا في البلدان. سبحان الله مصائب قوم عند قوم فوائد، ولا يدري الإنسان ما الذي يكتبه الله تعالى له من الخير. الإمام ابن الجزري صار مشردا شوية في دمشق، بعدين انتقل إلى مصر، وبعدين انتقل إلى بورصة، وبعدين إلى بلاد ما وراء النهر. تشريد عجيب. لكن هذا الظاهر ترتب على انتقاله في الكرة الأرضية بهذه الطريقة أن انتشر إسناده، حتى صار إسناد الإمام ابن الجزري عمدة أسانيد الدنيا بعد ذلك في القرون التي تليها. اليوم لا يكاد يوجد إسناد، يوجد بعض الأسانيد القليلة لا تمر بابن الجزري، لكن أكثر الأسانيد التي في الدنيا اليوم تمر بالإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى. نعود بارك الله فيكم إلى حاله. فهو انتقل إلى بلاد الروم، من بلاد الروم إلى الدولة التيمورية، وبعد أن انكسر الجيش العثماني واحتمل إلى هناك، وأمر بالتعليم في مدينة كش وفي مدينة سمرقند، ووجد أن الناس محتاجون إلى التأليف في علوم الحديث وغيره من العلوم، فألف مؤلفات عظيمة في تلك الفنون والعلوم، وانتفع الناس بها، وبقيت أيضا إلى زماننا هذا تنقل وتروى ويستفيد الناس منها. وكلما أراد أن يخرج من البلاد التيمورية يمنعه تيمورلنك، لأنه يعلم أنه إذا خرج لن يعود، لأنه هي مش بلده يعني، ولا أهل، ليس هؤلاء ليست هذه بلده، ولا أهلها هم أهله، ولا أي شيء، يعني ما محروم من البيئة التي عاش فيها طول حياته. فمكث الإمام ابن الجزري إلى أن مات تيمورلنك، فبعد أن مات استأذن ابنه فأذن له بالخروج وخرج ولم يعد بعد ذلك. خرج إلى الحج، وطبعا الإمام ابن الجزري وهو في الطريق ينزل في البلدان فيقرئ الناس ويستفيد منه الناس وأهل البلاد وكذا، ويقرأ عليه ويجازون ويتابع، وينزل في بعض البلاد فيقرأ عليه ناس ويتابع. علامة الدنيا في القراءات في زمانه، ما ينزل في بلد إلا ويزدحم عليه الطلاب. فقرأ عليه من أنحاء الدنيا في مشرق الإسلام أعداد هائلة جدا وكثيرة من الطلاب. ثم يعني هو دخل خراسان ودخل هرات ودخل يزد ودخل يعني وبلاد في مجموعة من البلدان العديدة في إيران، ومكث حتى وصل إلى مكة حاجا، وطبعا ذهب إلى المدينة. وفي هذه الرحلة ألف منظومته المسماة بالدرة المضية في القراءات الثلاث، الدرة المضية هي منظومة في القراءات الثلاث المتممة للعشرة، يعني لما نأخذ القراء السبعة نافعا وابن كثير وأبا عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي، هؤلاء القراء السبعة برواتهم كيف صاروا عشرة؟ أضيف عليهم ثلاثة من القراء ذوي أسانيد صحيحة مشهورة، ذكر ذلك الإمام ابن الجزري وبين تواترها في مؤلف خاص سماه منجد المقرئين ومرشد الطالبين، فهو الذي أعاد الحياة لهذه القراءات الثلاث وجعل القراءات العشر تعود مرة أخرى إلى شهرتها السابقة بعد أن كثر اهتمام الناس بالسبعة السبعة 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 وقل اهتمامهم بغيرها من القراءات، فأحياها الفضل في إحياء هذه القراءات في القرون التي جاءت بعد ذلك يعود إلى الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى في إحيائه واعتنائه بتعليم هذه القراءات ونشرها في البلدان. فألف في الطريق منظومة الدرة المضية في القراءات الثلاث، فمن أراد أن يدرس القراءات السبع يحفظ الشاطبية ويفهمها ويطبقها في ختمه، ومن أراد أن يأخذ القراءات الثلاث يحفظ الدرة بعد أن يدرس الشاطبية لأنها لا تفهم إلا من خلال الشاطبية، ويقرأ القراءات الثلاث فيكون قد أخذها. من أراد أن يجمع العشر كاملة يحفظ الشاطبية والدرة ويدرسهما معا ويقرأهما في ختمة واحدة لا حرج في ذلك. كل هذه تسمى القراءات العشر الصغرى كما بينا منذ قليل. الإمام ابن الجزري رحمه الله استقر في آخر حياته في شيراز ومكث فيها إلى أن مات ودفن هناك في شيراز رحمه الله سنة 38 و800 رحمه الله، يعني 833 من الهجرة النبوية الشريفة. وكان مستقره النهائي هو شيراز، خرج من شيراز عدة مرات في رحلات لكنه كان يذهب ويعود إليها مرة أخرى، ويعني عانى من كثير من المشاكل في حياته بسبب هذا الشتات والحركة في البلدان، حتى أنه يعني لم يرى أولاده يعني سنين طويلة 20 سنة لم يرى أولاده، وكان يبلغه أخبارهم يعني عن بعد. انظروا إلى الحياة كم هي صعبة، لكن سبحان الله ظاهرها كذلك لكن لله تعالى حكمة في جعلها كذلك. فقد انتشر كما قلت لكم إسناد الإمام ابن الجزري في كل الدنيا بعد ذلك بسبب رحلته في كل مكان في الدنيا بهذه الطريقة في المشرق الإسلامي، فأسانيد المصريين تؤول إليه، أسانيد الشاميين تؤول إليه، أسانيد العراق تؤول إليه، أسانيد المشرق الإسلامي كله، إيران وباكستان وأفغانستان والهند، كل هذه تؤول إلى الإمام ابن الجزري سبحان الله العظيم. حتى المغاربة اليوم يروون القراءة بأسانيدهم إلى الإمام ابن الجزري وغيره رحم الله الجميع وأسكنهم فسيح جناته. حقيقة سيرة الإمام ابن الجزري يمكن أن يفرد لها برنامج كامل، مش حلقات فقط من برنامج، لكننا يعني نريد أن نتابع في الحديث عن الإسناد والرواية التي أوصلت إلينا رواية الإمام حفص عن الإمام عاصم رحم الله الجميع. لذلك نكتفي بهذا القدر من سيرة الإمام ابن الجزري رحمه الله، ويهمنا أن نتكلم عن أهم مؤلفات الإمام ابن الجزري، ونفرد إن شاء الله تعالى لمؤلفات الإمام ابن الجزري وأثرها في تلقي القراءات حلقتنا القادمة بحول الله تعالى وقوته. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بكتابه الكريم وبسيرة سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وبسيرة علمائنا وأسلافنا الصالحين، جزاهم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
في دوح القرآن زماني يمزج ماضينا بالآن، يعمر قلبي بتراتيل تعمر بالإيمان كياني. الرزق الآخذ منه شهدا أحلى من عسل البستاني.